الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله عز وجل ونشكره سبحانه على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء المبارك في هذا الدرس الشهري، ومع كتاب ورسالة من رسائل العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، حيث نخصص هذه الملتقيات في مدارسة كتابه ورسالته نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وأهمية هذه الرسالة من جهتين: الجهة الأولى أنها تتحدث عن وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وكل شاب وكل غلام بل وكل كبير وصغير، رجل وامرأة، هو بحاجة إلى هذه الوصية، هذه الوصية الجامعة التي عليها قوام التوحيد والسنة. والجهة الثانية أن هذه الوصية شرحها حافظ عالم له مكانته العلمية العالية، ويكفيه رحمه الله تعالى فخرا أنه من أوسع من شرح صحيح البخاري، ألا وهو كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، لكنه رحمه الله خرمته المنية وقد مات ولم يكمل هذا الشرح العظيم، ووصل فيه إلى كتاب الجنائز. فإذا الوصية عظيمة، والشارح لهذه الوصية عالم من علماء الأمة، فنجتمع على هذه المائدة المباركة من مشكاة النبوة ونفهم هذه الوصية على ضوء أقوال سلف الأمة وعلماء هذه الملة، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وعلى بركة الله نبدأ. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم يا حكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يا رب العالمين. أما بعد، قال ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج الإمام أحمد من حديث حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. وعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هكذا ساقه من طريق حنش مع إسنادين آخرين منقطعين، وفي السياق أنه لا يحفظ حديث بعضهم من بعض.
يعني أن تنوع الأسانيد فيه دلالة على أن بعضهم لم يسمعه من بعض، وإنما يكون متصلا وإن كان فيه انقطاع. نعم.
وخرجه أيضا من طريق حنش وحده مختصرا، ولفظه: يا غلام إني محدثك حديثا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فقد رفعت الأقلام وجفت الكتب، فلو جاءت الأمة ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لما استطاعت، ولو أرادت أن تضرك بشيء لم يكتبه الله لك لما استطاعت. وخرجه الترمذي بنحو هذا السياق المختصر ولفظه: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال: حديث حسن صحيح.
ولفظ الترمذي هو الموجود في الأربعين النووية، وهو أشهر في المحفوظات. وكون هذا الحديث له عدة ألفاظ يدلنا دلالة بينة على جواز الرواية في المعنى، ولكن يكون هذا بقيد أن الرواية بالمعنى صحيحة من أهل العلم باللغة، وهم الصحابة والتابعين وتبع التابعين، أما من بعدهم فإنها لا تقبل منهم لدخول العجبة عليهم.
وقال الحافظ أبو عبد الله بن مندة: لهذا الحديث طرق عن ابن عباس وهذا أصحها. قال: وهذا إسناد مشهور ورواته ثقات. قلت: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس من رواية جماعة، فمنهم علي بنه وعطاء وعكرمة، ومن رواية عمر مولى غفرة أحسن الله إليك، ومن رواية عمر مولى غفرة عنه وعبد الملك بن عمير وابن أبي موليكة عن ابن عباس، وقيل إنهما لم يسمع منه، وفي أسانيدها جميعا كلها مقال، وفي ألفاظها بعض الزيادة والنقص. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
كل الأسانيد جميعها في كلها مقال، لكنها من حيث المجموع لا شك، لا سيما أن بعضهم لم يأخذ من بعض، فحينئذ يستيقن الإنسان بأن هذا الحديث كما قال الترمذي بمجموع طرقه يكون حسنا صحيحا. نعم، يعني حسن من حيث الإفراد، صحيحا من حيث مجموع طرقه. نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى بذلك ابن عباس من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وغيرهم من الصحابة، وفي أسانيدها أيضا مقال. وذكر العقيلي أن أسانيد
العقيلي
وذكر العقيلي أن أسانيد الحديث كلها لين.
العقيلي صاحب كتاب الضعفاء، وهو من أكابر تلامذة الإمام أبو جعفر الطحاوي. نعم.
وذكر العقيلي أن أسانيد الحديث كلها لينة، وبعضها أصلح من بعض. قلت: وأجود أسانيده من رواية حنس بن عباس التي ذكرناها، وهو إسناد حسن لا بأس به،
كما قالت الترمذي: حديث حسن وصحيح، يعني بمجموع الطرق. نعم.
وقد استوفينا ذكر طرق الحديث مع الكلام عليها في كتاب شرح الترمذي.
كتاب شرح الترمذي للعلامة ابن رجب رحمه الله، المقصود به شرح علل الترمذي، شرح علل الترمذي. الحقيقة أن كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب من أنفس ما هو موجود إلى هذه الساعة فيما يتعلق بالعلل. نعم.
ومقصودنا هنا الكلام على معنى الحديث وشرح ألفاظه، فإنه تضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين وأجلها، حتى قال الإمام أبو الفرج في كتابه صيد الخاطر: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، ثم قال: فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه.
الله أكبر.
فقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز ولا يتعدى ما أمر به إلى ما نهي عنه، فدخل في ذلك فعل الواجبات جميعها وترك المحرمات كلها.
يعني هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. احفظ الله أي احفظ حدود الله، وهذا سائغ عند العرب، لكن عندي أجود من هذا أن يقال احفظ الله في حدوده بذكر أو بحذف الجار والمجرور، فيكون الكلام على ظاهره. احفظ الله في حدودي، احفظ الله في ديني، احفظ الله بحفظ حدودي، احفظ الله بتذكر أوامره. عندي أن هذا أجود من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه، لأن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه سائغ لغة، لكن التقدير بالظرفية أو بالباء الجارة وأنه محذوف هذا أجود في البلاغة. نعم.
قال: كما في حديث أبي ثعلبة المرفوع: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها.
وهذا يؤكد ما ذكرته، فالمعنى احفظ الله فلا تضيع حدوده، احفظ الله فلا تنتهك حرماتي. نعم.
قال: وذلك كله يدخل في حفظ حدود الله كما ذكره الله في قوله: والحافظون لحدود الله. وقال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفسر الحفيظ ها هنا بالحافظ لأوامر الله، وفسر بالحافظ لذنوبه حتى يرجع عنها، وكلاهما يدخل في الآية. ومن حفظ وصية الله لعباده وامتثالها، ومن حفظ وصية
على كل حال بالنسبة لحفيظ على وزن فعيل، والقاعدة الصرفية أن ما كان على وزن فعيل فهو يحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول معنى المصدرية، حفظ يحفظ حفظا، فحفيظ بمعنى الحفظ. لكل أواب حفيظ أي لكل أواب يحفظ، فيفسر المصدر بمعنى فعل. المعنى الثاني حفيظ بمعنى حافظ، لكل أواب حافظ أي حافظ لحدود الله. المعنى الثالث حفيظ بمعنى محفوظ، اسم مفعول، أي لكل أواب محفوظ، يعني الله حفظه فجعله مصونا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن حفظ وصية الله لعباده وامتثلها فهو داخل أيضا، والكل يرجع إلى معنى واحد. وقد ورد في بعض ألفاظ حديث يوم المزيد في الجنة: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا استدعاهم إلى زيارته وكشف لهم الحجب: مرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي ورعوا عهدي وخافوني بالغيب وكانوا مني على كل حال مشفقين. فأمره صلى الله عليه وسلم لابن عباس بحفظ الله يدخل فيه هذا كله. ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات الصلوات الخمس. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة.
يرد إشكال عند بعض طلاب العلم، فيقول مثلا الحافظ ابن رجب وأمثاله، حافظ ابن حجر، ومن قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، ومن قبل الحافظ ابن مندة، ومن قبل أجري الخلال، الإمام أحمد، غيرهم. لماذا يذكرون أحاديث ضعيفة الأسانيد وهم يعلمون أنها ضعيفة الأسانيد؟ هناك جواب مشهور بين الناس أنهم يقولون إنهم أسندوا والمسند قد أبرأ الذمة، لكن هذا الجواب لا يستقيم مع علمهم بضعف الرواية. فالجواب الصحيح في مثل هذا أن نقول: أليس قد أذن الشارع في رواية الإسرائيليات الموافقة لأصول الكتاب والسنة؟ أذن ولا ما أذن؟ فكل حديث ضعف إسناد سواء نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نسب إلى الله عز وجل وكان ضعيف الإسناد لكن يشهد له العمومات في الكتاب والسنة، فالسلف لا يرون بأسا من روايته، لأنه من باب الاعتضاد وليس من باب الاعتماد. ومن لم يفهم هذه القاعدة يدخل على قلبه الخلل في كتب السلف. يقرأ كتاب السنة للخلال وكل ما يفتح صفحة المحقق يقول ضعيف ضعيف منكر ضعيف منكر ضعيف منكر. سكر الكتاب يقول هذا كتاب شبي فيها. هذا غلط عظيم يا أخوة، غلط في طلب العلم، لا بد أن نفهم، وإلا يدخل علينا كلام في 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 علم السلف. احذروا من هذا الباب. يعني مثل هذا الحديث القدسي الآن إسناده ضعيف أو منكر، طيب لماذا استشهد به؟ لأن عمومات المعنى صحيح، لذلك قال ورد. ها؟ ما جزم وقال صح إسناده وثبت. نعم.
قال تعالى حافظوا على الصلوات، ومن أعظم ما يجب
الكلام يستقيم،
ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات الصلوات الخمس. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة الوسطى على الصحيح هي العصر، هي العصر. وقد ألف بعض العلماء رسالة وذكر فيها أكثر من 20 قول. يعني العجب، ها، صلوات الخمس خمس، شو صار فيها 20 قول؟ هذا يدلك على سعة خيال العلماء رحمهم الله. لكن الحديث ثابت في تفسير أن صلاة العصر هي الوسطى. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها
اسم الكتاب اللي فيه ذكر الأقوال، اللفظ الموطأ فيما قيل في الصلاة الوسطى لأحد علماء المالكية. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كان له عهد عند الله عهد أن يدخله الجنة. الحديث
الله أكبر.
وفي حديث آخر من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا.
وتكملة الحديث ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا حجة يوم القيامة. نعم.
وفي حديث آخر من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. الحديث وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
إلا مؤمن، هذا وصف بأي إيمان؟ بالإيمان الواجب، بالإيمان الواجب. قاعدة مضطردة أن نفي الإيمان لا يكون إلا على الإيمان الواجب أو على أصل الإيمان. كذلك في المقابل إثبات الإيمان لا يكون إلا على أصل الإيمان أو على أمر واجب. انتبهوا لهذه القضية، الكثير من طلبة العلم يعرف هذه القضية في النفي لكن قد يخفى عليه في الإثبات. هي قضية مضطردة نفيا وإثباتا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، دلنا على أن قول الخير واجب مو مندوب، لأن إثبات الإيمان يأتي بالأمور الواجبة أو بوصول الإيمان، نفي الإيمان يأتي لنفي وصول الإيمان أو لنفي الإيمان الواجب. نعم.
فإن العبد تنتقض طهارته ولا يعلم بذلك إلا الله، فالمحافظة على الوضوء
تنتقض
طهارته.
أحسنت، لأن فيه يمكن ناس يسمعوننا وما عندهم نسخة في الكتاب، هذين يقولون أن الشيخ ما صح. أنا ما كنت صح، لكن مشكلة واحد أرسل لي رسالة ما أدري من أي بلاد العالم، أظنه من بلاد روسيا، قال يا شيخ حنا عاجم وأنت إذا ما صححت أنا ما نعرف الصح، فالآن أنا مضطر أني أصح.
جزاك الله خير،
سامحوني عاد. نعم.
فإن العبد تنتقض طهارته ولا يعلم بذلك إلا الله، فالمحافظة على الوضوء للصلاة دليل على ثبوت الإيمان في القلب. ومما أمر الله تعالى بحفظه الأيمان لما ذكر كفارة اليمين قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فإن الأيمان كثيرا ما تقع من الناس وموجباتها مختلفة، فتارة يجب فيها كفارة يمين، وتارة يجب فيها كفارة مغلظة، وتارة يلزم بها المحلوف عليه من طلاق ونحوه. فمن حفظ أيمانه دل على دخول الإيمان في قلبه. وكان السلف كثيرا يحافظون على الأيمان، فمنهم من كان لا يحلف بالله البتة، ومنهم من كان يتورع حتى يكفر عما شك في الحلف فيه.
أشكل من هذا، أشكل من هذا، مو يتورع في الحلف، أشكل من هذا أن منهم من إذا حلف عنده يروح يكفر عن يمين، عن يمين إنسان ثاني، وهذا حكي عن أبي حنيفة رحمه الله. تعرفون أنه كان يبيع الثياب، فكان ربما ناس يحلفون عنده فيروح يكفر يمين، يقولون له ليش؟ قال خشية أن يكون الرجل حانثا وأنا ساكت فآثم. شوفوا سبحان الله الورع. نعم.
ووصى الإمام أحمد عند موته أن يخرج عنه كفارة يمين، وقال أظن أني حنثت في يمين حلفتها.
الله أكبر.
وقد روي عن أيوب عليه السلام كان إذا مر باثنين يحلفان بالله ذهب فكفر عنهما يمينيهما لأن يأثمان وهما لا يشعران.
إذن الإمام أبو حنيفة له سلف. نعم.
ولهذا لما حلف على ضرب امرأته 100 جلدة أفتاه الله بالرخصة لحفظه لأيمانه وأيمان غيره.
الله أكبر.
وقد اختلف العلماء هل
يعني لما حفظ يمين غيره عمله الله بالمثل فحفظ يمينه وجعل له مخرج. سبحان الله. نعم.
وقد اختلف العلماء هل تتعدى الرخصة إلى غيره أم لا. وقال يزيد بن أبي حبيب بلغني أن من حملة العرش من يسيل من عينيه أمثال الأنهار من البكاء، فإذا رفع رأسه قال سبحانك ما تخشى حق خشيتك، فيقول الله تعالى لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك.
الله أكبر.
وقد ورد
هذا قول ليزيد بن أبي حبيب بلغني، هذا من الإسرائيليين وهذا يجوز روايته، لأن الله عز وجل قال من حيث العموم يخافون ربهم من فوقهم. نعم.
وقد ورد التشديد العظيم في الحلف الكاذب، ولا يصدر كثرة الحلف بالله إلا من الجهل بالله وقلة هيبته في الصدور.
الله المستعان. الله المستعان. يعني بعض الناس لو إيش ما تسوي له ما يحلف لا إله إلا الله، ما يحلف. يذكرون في ترجمة عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر تابعي صحابي صغير، يذكرون في ترجمته أنه كان مشهورا بأنه لا يحلف أبدا، فقال أحد الناس لا أجعلنه يحلف. قالوا كيف؟ قال تروا. فذهب عند القاضي قال الأرض اللي في السيح لعبد الله بن جعفر هذا أرضي، وادعاه. قال القاضي يعرفه أبوه يعني، تق الله إنها أرضه.